funktioniert, was er nicht funktioniert, was er nicht funktioniert, was er nicht funktioniert, was er nicht funktioniert. ذكرنا بأن الحامل المطلقات زمن العدة الذي هو زمن الحامل تستحق السكنى والنفقة كالمطلقة الرجعية في زمن عدتها، ويجب على الزوج أن يهيئ المسكن المناسب لحالها. أما لو مات الزوج وكانت المرأة حاملة والبيت التي كانت تسكن فيها ورثه جمع، فهل يجب عليهم ان لا يبيعوا هذا البيت، لا يخرجوا هذه المرأة الى ان تضع حملها؟ فما حكم هذه المرأة وهذا البيت والذين ورثوا هذا البيت؟ او اصلا استحقاق المرأة للنفقة والسكنى في عدتها فقط في عدة الطلاق تكون، او حتى في عدة الموت؟ اذا اختصى لعدة الطلاق كما خصصنا النفقة لعدة الطلاق، قلنا ان المرأة في عدة الموت لم تكن مستحقة للنفقة، غير الارث لا تستحق شيئا اخر من حركة زوجها. فكذلك في الحامل التي قلنا ينفق عليها اما للحامل او لنفسها، او ايضا هذه المساله خلافيه. اذا كان الانفاق للحامل بصوره يمكن ان نقول يجب ان تنفق عليها من سهم الحامل، او اذا كان لنفسها نقول تصفر. ففي المساله في شقوق. يقول ولو مات، يعني مات الرجل، مات المطلق او مات الزوج فكانت المرأة حامل، فورث المسكن جماعة. هذا المسكن التي المرأة الحاملة تأكلت فيها، او لا، المرأة المطلقة في زمن العدة، الان عدة رجعية، الثابت انها تستحق للنفقة والمسكن. قلنا بانه بموت الرجل لن تكون مستحقة للنفقة، النفقة يسقط وجوبها. اما السكنى فهي يجب عليها ان تبقى في هذا البيت 3 قروض، فطلقها زوجها في الشهر الثاني مات، فورث هذا البيت جماعة. هل يجوز لهم ان يبيعوا هذا البيت، ان يقسموه؟ الظاهر انه لم يكن لهم قسمته. لماذا؟ لانه يجب على هذه المرأة ان تسكن هذا البيت، وكان المفروض على زوجها ان يبقيها في هذا البيت، فحيث ينافي القسمة سكنها لا يجوز ان يقسموا البيت. نعم اذا لا ينافي يقسمون البيت، ولكن الان لا يتعرضون للمرأة، المرأة تبقى في البيت الى ان تنتهي عدتها، بعد انتهاء عدتها تخرج من البيت، هنالك يتصرفون في البيت. اي في هذا الا لبيان عدم الجواب قسمة البيت. لماذا لم يرهم قسمته؟ حيث تعليلية، حيث ينافي القسمة سكنها، لأن القسمة ينافي سكن المرأة، وسكن المرأة كان واجب لسبق حقها، لأنها هي أحق بسكن البيت، لأن في زمن حياة زوجها خلقت والمفروض أن تسكن في هذا البيت، فلما كان المفروض أن لا تخرج من هذا البيت في هذه المدة فهو حقها أكبر من حق الورثة. فعلى هذا ما دام ذات حق وهي في زمن العدة لا يجوز للورثة أن يتعرضوا لها. اما بعد العده فلا حق لها الا مع انقضاء عدتها. هذا اذا كانت حاملا وقلنا ان لها السكنى. اول الكلام لن يقول بانه في عده الموت او بعد موت الزوج لها السكنى، كما ان ليس للمراه المطلقه النفقات بعد موت زوجها، وكذلك للمعتده من الوفاه لا تستحق النفقه. فهل الحامل ايضا بعد موت زوجها لا تستحق النفقه، لا تستحق السكنى؟ يقول هذا الفرق اي انه لو مات الرجل وورث المسكن جمع لا يجوز لهم ان يخرجوا المراه اذا كان لها حق السكنى بعد موت الرجل، كما هو احد القولين في المساله. وأشهر الروايتين تقول بأنه لا نفقة ولا تقنى لها، لنرى بأنه النفقة طبعا في دون حياة الزوجة، لأنه قلنا المطلقات في زمن عدتها رجعية والحاملات في زمن حملها تكون بحكم الزوجة من حيث استحقاق النفقة والسكنة. أما في هذه المرأة التي مات زوجها فهنا الزوج إذا كان مطلقها وهي في عدة رجعية ثم مات فبعد الموت لا تستحق أي شيء من تركة الزوج، بل هنا يجب عليها أن تعتل عدة الوفاة، يعني أبعد عن زمانك وهو عدة وفاتكم طبعا، وفي عدة الوفاة المرأة لا تستحق النفقة. وأشهر الروايتين أنه لا نفقة للمتوقع عنها زوجها ولا سكنى مطلقة في أي صورة، كانت مطلقة في العدة الرجعية أو حامل، يعني بين حامل كانت لم تكن حامل، تبطل حقها منها المسكن. قيل عليه السلام عن المرأة المتوفى زوجها هل لها نفقة؟ قال لا. وكذلك قيل لأنه في روايات أخرى بأن لا سكنى لها أيضا، فلما بطل حقها بسبب موت الحق وعند بطلان الحق سيكون حق الورثة لا من أعلى. في الصورة السابقة كنا نقول لها حق السكنى، إذا كان لها حق السكنى حق الورثة يكون له منازع، والمنازع هذه المرأة، فعند تنازع الحقين يقدم الحق الأكبر فقدمنا حق المرأة. أما هنا بناء على أن الموت مقتضى حق السكنى والنفقة فهنا بعد لا منازع على حق الورثة، فيجوز لهم أن يبيعوا المسكن يقسم المسكن. وجمع العلامة المختلف بين الأخبار بوجوب نفقتها من مال الولد لا من مال المتوفى، يعني في الواقع يجمع بين تلك الأخبار التي تقول بأن هذه المرأة لا تستحق النفقة والسكنى وبين تلك التي تقول بأنه تستحق، أو الفتوى المشهورة الذي يقول تستحق السكنى. فكيف نجمع بينهما؟ يقول تجمع بينهما لكن نلاحظ عمومات الأدلة. مثلا المرأة إذا قلنا أنها تستحق النفقة والسكنى من مال زوجها هذا يكون تصرف في مال التركة، لأن الزوج لما مات نقل أمواله لتركته، فهذه المرأة من أي سهم تأخذ النفقة؟ الزوج ليس بمالك بعد، لأن الزوج طلبت ملكيته بموته، إذا لم يوصي لم يملك ولا ظل الثلث، وإذا وصى يملك الثلث فيما وصى فيه. فهذه المرأة لا تستحق السكنى ولا النفقة من مال الزوج، يعني يقسم مال الزوج بين التركة. ولكن هذا الولد الذي في رحمها هل هو من الورثة أم لا؟ هل هو يستحق سهما أم لا؟ نعم يستحق. فإذا استحق شيئا ينفق على المرأة مال الولد، يعني كأنه هنا يكون الإنفاق لأجل الولد، يجعل النزاع السابق الذي قلنا بأنه ينفق على الحامل النفقة في زمن الحامل من باب النفقة على الولد أو على الزوجة. الشيء دائما هذا على أنه نفقة على الولد على الحامل لا على المرأة، فإذا هكذا كان قول العلامة يكون ذات وجه. يقول ففي المختلف جمع بأنه يجب أن ننفق عليها من مال الولد لا من مال المتوفى، وإن لا تكن حامل أو قلنا أنه لا تقنع الحامل، مثل هذا يجيب يقول إذا نصف الحامل أقنع بعد من مستحق لا نفقة ولا تقنع، أو إذا قلنا أن الحامل أيضا لا تستحق السكنى كما هو بناء على أشهر الروايتين بأن الحامل بعد الموت لا تستحق السكنى، فجاز في القسمة لعدم المانع من القسمة. في الصورة السابقة إذا قلنا أن الحامل تستحق السكنة كان مانع من القسمة، وهو أنه يوجد لحق التركة منازع وهو حق المرأة الحاملة التي لا حق السكنة في زمن العدة. أما بناء على سقوط حقها أو أن المرأة ما كانت حامل بعد هنا منازع ماكو مانع ماكو، فإذا يجوز القسمة. المقتضي موجود وهو موت المال ولم يوجد مانع، فإذا جاز القسمة. وإن لا تكن حاملا المرأة، لأن قلنا عند عدم الحمل لا تستحق لا السكنى ولا النفقة وإن كانت الأجهزة الرجعية. كانت مطلقة طلقها قبل ساعة قبل أن يموت، وفي هذه الزمن كانت في العزة، ولما ما تلعب هنا تعتبر عزتها عزة وفاة. وتعتد زوجة الحاضر من حين السبب. إلى الزيت كان حاضرا عند زوجته فمات أو طلق، فمن عند الموت ومن عند الطلاق الزوجة تعتد. إذا طلقها وهو في قرب وزوجته ولم يقل لزوجته بأني طلقتك، ثم بعد أن مضي ثلاثة قرون قال لزوجته بأني طلقتك قبل ثلاثة أشهر بشاهدين عادلين، فرمع الزوجة أول ما سمع هذا القرار تصحبها، لأن العدة من قضية، مو أنه أول ما سمع هذا القرار تعتاد، لأن العدة من قضية بعد، لأن قبل ثلاثة أشهر مطلقة، وين هي في هذه الثلاثة أشهر؟ ما رأت فيها الأخت المطلقة، لأنه إذا كانت تعلم كان واجب عليها أن لا تخرج من البيت، كان واجب عليها أن تبقى في البيت، أن تطيع زوجها، وكل هذه كانت واجب عليها. وإن في هذه السنة ما فعلت هذه الأفعال، كانت تخرج من البيت، ولكن لأنها الطلاق يتنجد من حين تحقق السبب، والعدة يكون مبدأه ذات، فمن هذه الجهة هنا أيضا بعد مضي ثلاثة قرون المرأة تكون دائمة، وتلك الأفعال التي عملتها كلها كانت مباحة لأنها كانت جاهلة بالحكم، والجاهل بالحكم مرفوع القلم عنه من حيث الأحكام التكليفية. أما إذا الزوج كان غايب، الزوج كان حاضر واضح وبدون ما بعد معلوم، أما الزوج إذا كان غايب وقلنا الميلاد في حضور وغيبة الزوج وأنه يكون في قمة أو في سهرات أو في مثلا في الخارج يكون. الميلاد أنه يصل خبره إلى المرأة وخبر المرأة إليه. ولا يصل خبره إلى المرأة وخبر المرأة إليه، ولو كانت مدينة واحدة. الميلاد في الغيبة والحضور لتنازل من الطلاق في طلاق الحائض والنفساء. ثم الميلاد في الغيبة والحضور أنه إن الزوج لا يكون له خبر عن المرأة والمرأة لا تكون لها خبر عن الزوج. بشيء يمكن هو الزوج في طرف. ولا أنه غايب عنه في بلاد بعيد، حتى إذا كان في بلاد بعيد والأخبار متصلة هناك يعتبر أنه حاضر، مثل ما قلنا لأنه لا يجوز لا يعتبر طلاقه طلاق غايب. إذا كان في أمريكا ويتمكن أن لديه اتصل بالتليفون يشوف زوجته مثلا حاضر أو محاضر، إذا كان يتمكن هناك يطلقها بطلاق لا يعتبر طلاق غايب. معنى طلاق غايب في الحيض بتلك الشروط فما صحيح. الملاك بين الفضوء على الاختلاف تتبين ان الزوج كان غايب. المرأة بعد انقضاء العدة سمعت بان زوجها مطلقها وهو في السفر مثلا. سمعت بان قبل خمسة اشهر زوجها في السفر مطلقها. فهناك ومن هناك تعتد من حين السماع او من حين السبب. يعني انت لا يجوز لها ان تتزوج او لا لازم لها ان تعتد. نقول السبب شنو؟ إذا الطلاق كان الظاهر أنه من حين السبب يتحقق ومن أدى من القضية وإن كانت جاهلة سيدنا الآن دائما. أما إذا السبب كان الموت، في الموت يتفرع على الموت حكم تكليفي آخر والحجاب، يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعد لزوجها، وهذا الحجاب مبدأه يكون سماع قول الموت لا تحقق الموت واقعا. يمكن أن يقول السنتين ميت أول ما سمعت قبل الموت أنت من الآن تحت ويقبل السنتين ميت من الآن لازم إلى أربعة أشهر وعشرة أيام تستمر عن مظاهر الزينة والابتهاج. أو الناس يصير من بناء على أن طلاق الحاكم يكون طلاق الزوجة المتوقع بيكون إذا طلقها الزوجة تعتد زوجة تعتد عدة المتوقع عنها زوجها الاختلاف الماضي أو مثلا كانت تحت مثلا مثل بعد أربع سنوات تؤكد بأن الزوج ميت قبل سنوات خمس سنوات. فهنا الزوج لازم من الآن تحت أربعة أشهر وعشرة أيام. فلما يتفرع على الحكم نقول إذا كان الزوج غائب ووصل نبأ الموت إلى الزوجة وإن كان بعد سنة فهنا يجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام للحجاب. للحجاب. ولا في الواقع واضح يعني العدة لا معنى لها لأنه الزوج ميت قبل سنة أما ما لا يلحق أو في الأخبار أيضا إلا ذاتيها. يعني هذا إلا منصوصة مو إلا مستنبطة. إذا مجرد خبر لا. هنا من ذاتين بأنه لازم تعتد لأنها لازم عليها أن تحيط. لأن هذا حجاج ما كان لازم عليها أن تعتد. إن خبر ينصف صغر في طلاق الأمر. ثم بأنه الأمر إذا طلقت يكون عدتها يكون عدتها مثلا شهر ونص إذا كانت غير مستقيمة الحيض، وإذا كانت مستقيمة الحيض والآن هذا عدة الأمة لا تنطق. وأما عدة الأمة إذا مات زوجها هنا اختلاف، لأن بعضهم قال بعد 10 أيام، بعضهم قال شهرين وخمسة أيام. مع هذا الاختلاف خلاف آخر كان بأن الأمة إذا مات زوجها في زمن العدة في 4 أيام أو شهرين وخمسة أيام، هل واجب عليها أن تحيض أم لا؟ الذين يرون ان الامه واجب عليها ان تحيض، ارجع ايضا اول ما سمعت موت زوجها لازم عليها ان تعتد سواء بعد 10 أيام بناء على ذلك القول، او شهرين وخمس ايام بناء على القول الثاني. وين زوجها متوسطه ل6 سنوات؟ اما على قول من قال بان الامه لا يجب عليها الحجاب كما نقلنا الخبر عن الباقر عليه السلام عندما قال الأمة والفرهان يشتركان إذا توفى عنهما زوجهما يشتركان في العدة 4 أيام، ولكن يختلفان في الحجاب على الفرهان في الحجاب، أما على الأمة في الحجاب. فإذا أقول من أين تحت فهنا أول ما ترى الخبر أصدر إذا كان ميت قبل 5 أشهر قد بعد كن دائما يجب ذلك تزوج، بعد مو واجب عليها أن تحت من الآن. ليس أن العلة في هذه المرأة التي مات عنها زوجها أن تحد من حين سماع نعم زوجها، العلة ما هي العلة ما لازم على أن تحد على أن قلنا المطلقة إذا اتهمت بأن زوجها قبل 6 أشهر مطلقة الآن تدين أول ما سمعت فاعتقدت بدها تتزوج. وتعتد زوجة الحاضر من حين السبب الموجب للعدة فصارت فيكم طلاق فات ما وقدت بعض وان لم تعلم به. الان علمت قبل 3 أشهر زوجها فتح النكاح كان عندها حق الفرق او طلقها فهنا فتح انقضت العده فتكون دائمه. وزوجة الغائب في الوفاة، يعني اذا كان السبب وفاة من حين بلوغ الخبر بموته، يعني من العده بلوغ الخبر بموته وان كان 10 سنوات بعد موته الحقيقي. وين لم يثبت شرعا؟ يعني حتى انه قلنا اذا تذكرون لانه قضية موت الزوج، المرأة اذا غاب عنها زوجها احيانا يثبت شرعا موت الزوج، احيانا الشرع لا يثبت. الثبوت الشرعي بشهادة عادلة شيوع تواتر، او انه فيك الصورة التي قلنا لانه الحاكم يصبر 4 سنوات يبحث بعدين غير اثر حياة الزوجة يطلق الزوجة. حتى ثبوت غير شرعي، ثبوت غير شرعي المرأة هي تتأكد ولو بشاهد واحد ولو بمخبر واحد تتأكد بأنه ما كان يجوز لها تتزوج إذا تأكده، وإن ذات الزوج اللي تتزوجه لازم يحتاط لأنه لازم يستقر حياة الزوج. أما هي إذا تأكدت من طريقا يجوز لها تتزوج بعد العدة، فإذا وصل إليها لنا رغم وصف شرعا لأن زوجك ميت يجب من نفس وصول هذا القرار تعتر. يقول وين لم يثبت الموت شرعا فتكلم بشاهد واحد، لكن لا يجوز له لها التزوج، يعني أنه إذا لم يثبت بهذا لم يثبت بدليل شرعي لم يثبت بشاهدين عالمين الظاهر أنه لا يجوز لها التزوج إلا بعد ثبوته. استعادة الثبوت يمكن يكون بشاهدين عادلين او مثلين تلك الصورة التي كان هذا الحاكم او لا يقين يحصل للمرأة. اذا حصل انه يقين بان الزوج ميت فبعد ذلك يمنع عن الزواج، وان ذات يريد الزواج لازم يختار يعني ما يمنع يمنعها، اما ذات يريد الزواج لازم يختار. يعني بالنسبة الى ما اعرف حكم تكليفي متيقن بان الزوج ميت، اما لو متيقن لا لازم يثبت لديها بدليل شرعي علمي بأن زوجها ميت. ولكن لازم تعتد، ما يجوز أن تتزوج ولكن لازم تعتد. إذا واحد إجا أخبارها بأن زوجك مات لازم من عند هذا الخبر تعتد وتنزل الحجاب وتنزل الصلاة، ولكن لا يجوز لها التزوج بعد ثبوت بعد انحضار الأجساد، لكن لا يجوز لها التبول إلا بعد ثبوت الموت شرعان أو يقينا جدناه. هذا الثبوت الشرعي من باب المولى، لم يوجد يقين النبي ولاد من زيت اليقين، أما إذا اليقين موجود بعد ثبوت شرعي يحسن، أما ثبوت الشرعي لا تريد الزواج يحسن. وفي الطلاق من حين الطلاق، هذا الزوج كان غايب وطلق الزوج وطلق الزوجة بعد 5 أشهر وصل النبى إلى زوجتها إلى زوجته لأنها مطلقة، فهنا نبدأ لأجل من حين الطلاق لا من حين النبى. يقول شنو الفهم؟ يقول الفهم مع النص إضافة إلى أن نحن أجلنا يدو وإن قلت شنو النصوص تدل على هذا؟ شنو؟ ثبوت الحداد على المتوفى عنها زوجها ولكن لا يثبت على المطلقة. فلما غير الحداد لازم تحيد ليش صورة كانت؟ ولا بعد 5 سنوات من نبأ فلا من نبأ الموت ولا يتم الحداد إلا مع بلوغها الخبر بموت زوجها. فإذا لم يصل إليها الخبر بأن زوجها ليش تحت في المطلقة أيام المفروض العدة، العدة تتحقق سواء وصل إليها النبى أو لم يصل، أما الحداد لا يتحقق قبل وصول النبى بخلاف الطلاق لأنه لا حداد فيه. فعلى هذا لو لم يبلغها يعني على هذه على هذا التفصيل بأنه مبدأ الطلاق من حين الطلاق مبدأ عدة الطلاق أما مبدأ عدة الوفاة من حين وصول النبى فعلى هذا لم يبلغ الطلاق إلا بعد مضي مقدم العام يعني بعد 3 قرون وصل إليها نبى بعد زوجها 3 أشهر جاب لها التزويج كل قرون مش جاءت لها التزوج بعد ثبوته بلحظة واحدة أول ما اعترف أن زوجها قبل 3 أشهر طلقت جاءت لها تتزوج بخلاف المتوقع على زوجها إذا اعترف أيضا أنها قبل 5 سنوات زوجها مات الآن لازم أربع تشهر 10 أيام تصبر طبعا هذا الصبر مو للعزة حتى تتأكد بأنها ليست بحامل وما شابهه هذا الصبر فقط انحداد هذا بعد المثل وهذا أتوقف في النباحة السابقة قلنا المرأة التي الآن تنظر بيضة غالب روعة أمور الحاكم الحاكم إلى 4 سنوات بعد 4 سنوات الحاكم إلى حياة الزوج سيطمرها تقول لها 4 أيام تأثر خلوش تأثر ومعلومة مو حامل 6 سنوات بيضة مو موجود ماذا يبدو لشيء الحاكم العزة ليش تأثر للحجارة أو قلنا إحنا نقول إضافة إلى أن إحنا أجلنا الحداد ثابت عليها وقيل أبو صلاح الحمدي يقول لا يشتركان المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا كان زوج المطلق أو الزوج الذي مات غائبا يكون مشتركين في هذه العدة لأن عند وصول النبى تبدأ العدة وقيل تشتركان في الاعتداد من حين بلوغ الخبر وبه رواياتهم والأشهر الأول لأنه لا مطلقة لا تعتد إذا مضى عنها دون عدتها وأما غير المطلقة أي المتوفى عنها زوجها تعتد مجرد وصول النبى ولو لم طبعا هذا في الواقع بالنهاية مستندها الأخبار لأن واحد ما يقدر ما يجي يقول شلون تجيبون الحداد في المرأة التي توفى عنها زوجها؟ احنا نوجب البقاء في البيت للمرأة المطلقة. بالضبط. كل الأمرين موجودين. إذا جيت يجب عليها الحداد هذه المطلقة بالطلاق الرجعي واجب عليها 6 أشهر قبل البيت. وليش تقول أول ما وصل إليها النبى لازم 6 أشهر قبل البيت؟ قلنا بأن في الواقع النص والثاني انه في النص معللين للحجاب يعني النصوص الموجودة التعليل في النص يكون بالحجاب لما يقال لماذا المرأة التي مات زوجها عند وصول النبع تعتد أما التي طلقها زوجها من دون الطلاق تكون مرجع عدتها قال لأن دي تحيط وهذه لا تحيط ولو لم نوجد الحداد على الأنا الخلاف السابق بأن الأنا هل يجب عليها تحد أو لا يجب فهي كالمطلقة يعني أنه يكون نبدأ عدتها أي سنة من الموت لا لوصول النبى لماذا؟ لأنه مبدأ العدة كان من الوصول لنا لتلك المرأة التي يجب عليها الحجاب. والآن إذا قلنا ما يجب عليها الحجاب إذا مات زوجها، بعد ليش نقول المبدأ عند وصول النبى تطلع حكم مطلقة؟ وهذا مو قياس، عندنا علم منصوص بالأخبار. القياس هذه الصورة ما كان عندنا علم منصوصة. مثلا كان الإمام يقول المطلقة إذا غاب زوجها وطلقها بداية عدتها من حين الطلاق، والمتوفى عنها زوجها بداية عدتها من حين وصول النداء. إيه لكن نقول الآن لازم عليها أن تعتد من حين وصول النداء. وين إذا مات زوجها؟ وين لم يجب عليها الحجاب؟ لما نجد القياس نقول هذه مثلا التي توقع عنها زوجها لأن الحجاب واجب عليها لازم من حين وصول النبع تعتد، والآن الحجاب مو واجب عليها فهي تكون من حق المطلقة. هل تكون أن لا مستنبطة؟ هذا قياس وهو صحيح وهو ضعيف. أما إذا كان عندنا منصوصة بالأخبار يقول بأن هذه المرأة المتوقع عنها زوجها يجب عليها أن تعتد من حين بلوغ قبل النبع موت الزوج لأنها يجب عليها الحجاب. فإن منصوصة حد الله تشهد الكامل لأنه مذكر، والعلة المنصوصة تؤمن يعني أنه كل شيء كان مذكر يحرمه، حتى المدينة كان مذكر، حتى الفطارة كان مذكر، حتى العصير ما الذي حتى العصير مثلا كان مثلا من مثلا لذيذ من عسل لذيذ من تمر من كل شيء كان في مذكر. إذا كان مصير في محرم على العلة المنصوصة، والعلة المنصوصة لم يكن قياس مسلوط، لأنه قال القياس إما يكون من باب التعميم من العلة المستنبطة لكن بالإشارة لكن الذي يشتري على ذاتية محرمة. أما إذا كان من العلة المنصوصة المشكلة من يوجد فيه ومحل تصنيف الأصول يقول عملا بالعلة المنصوصة لأنه علي رضا عليه السلام المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها النداء. لماذا؟ قال لأنها تريد أن تحج عليه. العلة منصوصة بعض لأنها تريد أن تحج عليه. في خبر آخر لأنها تحج عليه. فهذه العلة منصوصة، فالأمة التي لا يجب عليها الحجاب لا تعتد من عند وصول النداء، بل الذكر يكون حين إكمال كتاب الخلع والمباراة. كتاب الطلاق ذكرنا أن الطلاق هو فسخ النكاح بأي شيء بغير عوض، مثلا بصيغة الانقطاع. أما الخلع والمباراة هو أيضا فسخ النكاح، هو أيضا تلبوا الأسمة الزوجية، أما بعوضين يوجد في عوض، يعني المرأة تبدي وتعد شيء لزوجها حتى يفرقها. طبعا عليه الخلع والمباراة، طبعا الخلع من خلع لغة، الزوج يقول مثلا خلعتك على هالمقدار أو خلعتك على هالمقدار. الخلع من ناحية انه استعارة من خلع اللباس، هن لباس لكم وانتم لباس لهن، فهي ايضا خلعت تصير كانها يعبد عليه استعيرنا، فهي تكون بمنزله اللباس فيتبع اللباس فيتحقق الانفصال، يتحقق البينونه، يتحقق الطلاق. ولكن الفرق بينه وبين الطلاق ان في الطلاق لم يوجد عوض، لم يوجد شيء كانه اسمه الى الوجود، اما هو يوجد عوض. واما فرق بين الخلع والمباراة بعدم يأتي. المباراة يشترك مع الخلع بأنه يقوم ببذل من المرأة يتحقق البينونة، يتحقق الصراع، ولكن في الصيغة يختلف وأيضا في الصورة يختلف. في المباراة المرأة والرجل كليهما يكرهان الزواج، أما في الخلع المرأة تكره الزواج، أما الرجل لا يكره البقاء. في الخلع المرأة تتمكن أن تبذل لزوجها كل ما تشاء ولو اكثر من مهرها، اما في المباراه لا تتمكن ان تبذل لزوجها اقل مما اعطاها اكثر مما اعطاها زوجها، لكن تبذل الى زوجها اما كل ما اعطاها واقل ما اعطاها اكثر مما اعطاها يجب ان تبذل له. لكن مطلع سياتي كتاب الخلع والمباراه، طبعا مباراه بمعنى مفارقه، مباراه الهمزه تخفف فصار مباراه، وهو طلاق بعوض مقصود يعني المرأة تعطي هذا العوض فبإيجاع هذا العوض على وجه يطلقها. هذا الخلع وهذا المباراة. لازم من جهة الزوج إذا خلق الزوج طلاق قطعي أو بصورة مباراة يكون لازم من جهة الزوج على الزوج بعدين يرجع ويكون طلاق أول. على هذا المرأة هذا المقدار من مهرها لزوجها حتى طلاق في طلاق دائم، وقلنا من أقسام الطلاق الدائم طلاق المختلعة والمباراة، فيكون لازم من جهة الزوج، أما من جهة الزوج مو لازم، يعني الزوجة تقدر ترجع ما وهبتها ما وهبتها ما وهبت لزوجها، بعدين الزوج ما يقدر أن يرجع. طبعا يسترقان الخلع والمباراة بأمور بعدين يأتي بحثها. الخلع بالظان اسم لذلك، يعني اسم لهذا الطلاق بعوض مقصود، مأخوذ من الخلع بالفتح. منه ابن الخلع استعارة من خلع الثوب وهو مذعر، لقوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وصيغة الخلع إذا أراد أن يخالعها أن يقول الزوج لزوجته خلعتك على نعم فتلع مقولين يقول ما يقول لك ما ترى يقول لها يقول خالعتك على نعم ما ليس قبلت أول ما كان قبلت يقول انت فعلت فعلت يقول خادعت زوجتي على نادي الى هذا قبلت يقول هند الطالب تلقوا الثاني يقول لا بعد ما يحتاج ان يقول هند الطالب لماذا يقول خادعت هند على نادي الى كافي تحقق الطلاق اذا قبلت الصلح بعد ما يحتاج ان يقول لها انت طالب ثم يتبعه مباشرة فيقول بعد ذلك فانت طالب نعم
من
النص صراحة لا لا هو سنة في الليل لماذا عمل السنة؟ هو اختلاف الثلاثين قوانين وروايتين موجودة وإذا باختلاف الروايتين هذين القولين تحققا القول الأول هذا هو الأقوى هذا القول الأقوى على رأي الشهيد الأول لرواية موسى بن بلخي
صحيح بالتالي
نعم على الثاني الكاظم عليه السلام قال المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في العدة فعلى هذا يقول يجب عليك ان اذا خالعتها ان تخلع الخلع بالطلاق يعني تقول انت عليه بالسلام الرواية وقيل يقع بمجرد ان يقول زوجتي مختلعة بمجرد ان يقول انت مختلعة خالعتك على كذا من غير ان يتبعي بالطلاق ليس بعد ان انت طالب بمجرد ان قال انت مختلعة يسقط الصراع وهذا القول ذهب اليه المرتضى وابن جنيد وتبعهم العلامة المختلف التحرير والمصنف نفسه في شرح الارشاد لماذا لصحيحة محمد بن اسماعيل بن نوح بن جبير انه قال للرضا عليه السلام في حديثا قد روى لنا انها في حديث التدعون لنا يتدعون عليه السلام وطيعنا يقولون حديث عن أبائك أنها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق يتبعها يتبع يقول لك أنه المرأة المقتنعة لا تبين لا تصحبها حتى يتبعها بالطلاق قال عليه السلام ليس ذلك إلى مثل هذا لا مثل هذا وطلاق هذا أو مباراة لا مثل هذا فقلت سبيل مير يعني سبيل مير من دون صيغة قال نعم يعني سبيل مير من دون صيغة مجرد ان يقول طالعتك على كذا وهي تقبل فاستجرى قبولها فهو لا تقبل وهي قبلة او لا هي ومن دون خالعني على كذا وهو يجيبها طالعتك على كذا خلاص الفرقة والبينة حصلت بعد صارت محرمة عليه لازم عليه ان يحصل عليه بعقد جديد او هي سهل هي ترجع فيها لها حتى يقدر يرجع اليها بس شو سوى من هذه الخبرية في رواية موسى بن بارك وموسى بن بارك يكون واقفيا من الذين وقفوا على الامام السابع عليه السلام الواقفها الى احنا نسميه بعد علاء الكنوز يعني هذا فقط يعتقدون لسبع اهلنا مو اكثر العلماء رأوا كثيرا من الإمام من الشيعة ولازم في مكان هذا التقديم داخل فيها إما مموت مع شرية مثل اسمع أبي مثلا أو الفضحية أو الزيدية والعلماء إنها ما نوع ولا إلا 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 مثلا أما الواقفية ما أصل عن بعد الإمام الكاظم لم يرهبوا إلى إمامه وقف على الإمام الكاظم ولم يعدلوا لا شخص معك أيضا هؤلاء الواقفية مو بذلك من هؤلاء
فإن المواجهة ليس صحيحة الصفر عن الموثق لأنه كان موثق ما كان ضعيف. وقلنا الموثق ذلك الخبر الذي رواته لا يكونوا إماميين ولكن يكونون أناس صادقين، لا يكونوا كتاب، لا يكونوا كاذبين، لا يكونوا مستهينين، بل صدقوا. فكما قلنا بأنه مثلا يكونون فتحيين، يكونون واقف في هذا من الواقع أولا الناس ثم يكونون أما ثم إنه يخرج بكلامه. الله قال يكون الشيعة عملوا إمامية في عشرية بس مش اللي قال يكون موفق أما ليس صحيح ولا حسن. ولكن محمد بن مسلم أظنه محمد بن إسماعيل هذا المصطحى أصفر يعني من الذين يخصق وكان يراضون إثنى عشريا وأين الوقت تنصيقا. وكذلك الموجودين في سلسلة قبره الذي روى هذه الرواية فواضح عند تعارف الموثق مع الصحيح يرجح الصحيح للموثق لأن السبب بلا صح بلا قوة رمضان. فإذا القول الثاني يكون أقوى والخبر السابق أي خبر المسلمي ضعيف السند مع إمكان حملي على الأفضلية مثل وجود الناس لما يقول المختلعة يتبعها يتبعها بالصلاة يعني الأفضل أنه يجري الصيغة مو أنه يزال مو أنه يجري أصبحت الآن تأمل في هذا الخبر في رواية موسى يقول المختلعة يتبعها بالصلاة ما دامت الأجزاء هذا السنة يجب قول هؤلاء الذين قالوا لأنه لا يتحقق الصلاة لا يتحقق الفراق إلا بالصيغة. شلون يمكن أنه ما دامت هي العدة يطلقها يعني معلومة أنه هاي تحتاج قبل الصلاة تدقوا بها شوف القرار طب الأول والثاني الثاني المقتلعة يتبعها بالطلاق ما دامت العدة. شلون ما دامت العدة شلون اعتدت الأجر وين ذهب؟ فهذا هو المؤيد للقول الثاني يعني بالمخالعة بالخلع هاي المرأة اعتدت تعبير بالعشرين بين جزء كتابك وإلا إلى هاي ما يتحقق المفارقة الصراع بالخلع شلون يقول يطلق بالعدة. فذول الذين يقولون لأنه لا يتحقق الفراق إلا بالصيغة يعني جزء كتابك حتى تكون دائما شلون إلى بالعدة يطلقها لا تعبر إلا بعد الصلاة. شلون العشاء يطلقها؟ شلون معلوم أنها تعتد قبل الصلاة يعني شو كيف عن بعد الصلاة؟ شلون الصلاة تعتد؟ أولا وثانيا هذول الذين قالوا بأن هذه المرأة لازم يصبع زوجها خلقها في طلاق قالوا قول غير وهذا صحة العثمانيين. ثم يتبعه بالطلاق على الفور قبل الأخير ثم يتبعه بالطلاق على الفور إن هذا الخبر يقول هذا يتبعه بالطلاق ما دارت من أجل بعد حتر أربع بعد شهر أنا أقول من يجي هؤلاء فإذا الأصح هو صحيحة إسماعيل بن نوح فإذا تكون أصح قال عليه السلام ليس يعني نعم لا يستدين من دون أن يجري صيغة صيغة الصلاة. واحد يجي يقول لنا نعم طبعا نحن الصلاة مجرد ان يقول خالعتك على كذا هي ان تقبل تتحقق الفراق بيننا من دون ان يجوز زوجتي طالب صيغة الخلع بعد مو صيغة الصلاة نعم نعم بعد صيغة الصلاة زوجتي طالب صيغة الخلع خالعتك على كذا خلص بعد انتهى صارت مبارئة إذا قالت لها قائم في طالب نعم كيف هكذا يعني خالعتك على ثلاثة هل يقال لها انت طالب كيف هنا الاشكال اخر دقونا هذه الاشكال الماني يستيقى عند النقاش لها ملاحة الدراية وهذه الاخبار وهذا هي نفس الوصول مثل لنا احنا عندنا خبرين هذين الخبرين واحد منهم مطابق لأقوال العامة واحد منهم مخالف لأقوال العامة كلاهما هنا صحيحا. هنا كثير من العلماء يرجحون القول الذي هو مخالف العامة ما يقدرون يكذبون الخبرين كلاهما صحيحا. يقولون ذاك الذي يطابق قول العامة خير يقولون لما صحيحا هذا القول معقوله مضبوط. حتى الغير شنو ناس يقولون؟ يقولون العامه فتواها هكذا بان الغالب مثل مثلا بان المخترع لا يحتاج ان تعاقب صيغه الخلع الطلاق، لا اذا جئت انت مخترعه على طلاق تصير دائما من دون ان تكون فوق الطلاق. وروايتين، واحده من الطارق قول العامه وهو صحيح اسماعيل بن زيد. الثانية قالت شنو موثقات موسى؟ فموثقات موسى قالت صحيح اسماعيل توافق، فاحنا نقبل ما خالفها العامة، فنحن نقبل ما خالف العامة لأنه نحتمل بأن هذه أي الصحيحة أتتقيتان كما ورد في بعض الأخبار. إذا جاءت الخبران المتعارضان، الخبران المتعارضان خبر بما خالف العامة فإن الروح في خلافهم حسب أو خذوا ما خالف. نعم أحسنتم. إذا بعد مرايين إشكال هنا بعد من الزلد أنه ما قاله هذا مشكلة شيء كان على شيء أو على هؤلاء الذين يستدلون على الدليل. نعم يقول العامة من حولها من يقول كل العامة هذا إن شاء الله في محلية في البهاية وهم في الأصول تقرؤون خذوا ما خالف العامة. أولا العامة لازم يشوف في زمن ذات الإمام كان هذا الفتوى خذهم. نعم احنا عندنا بعض المواقع مثلا الخبر في زمن الإمام الباقر بس في زمن الإمام هادي عليه السلام العامة قاعدوا هذا الفوز. يجي بعض الاشتباه مثلا يجون يقولوا خذوا ما قالت العامة الإمام الباقر على سبيل المثال يقولوا الإمام الباقر أخذ جاءوا حنيفة ولا لا أحنا ابن محمد وهذا يقول أحمد ابن محمد وأبو حنيفة. خذوا ما قالت العامة شوف هذا قول أبو حنيفة. أبو حنيفة كان في زمن الإمام الصادق هذا في زمن الإمام الباقر وهذا أبو حنيفة ما كان. إذا كان يشوفون كل العلماء العابدين يطابق قول مثلا يوافق قول أبو حنيفة يقول شاحنا لازم نخالف العامة عن التعارض. لا هذا مو محله يا ابو حنيفه متاخر لازم اول نشوف هذا قول العامه كان عنده في زمن ذلك الامام الذي صدر من هذه الروايه وثانيا لازم نشوف كل العامه هذا قول كان على هذا يقول ومخالفته لمذهب العامه فيكون ابعد عن التقيه. هنا واحد بيستدل يقول بانه احنا يمكن ان هكذا نحمل الخبر يعني مع انسان حمدي على شنو؟ على مخالفته لمذهب العامه فيكون خبر صحيح لازم احنا نعمل به لانه مخالف لمذهب العامه فيكون ابعد عن التقيه. اما الصحيحه لا الصحيحه مو ابعد عن التقيه الصحيحه مطابقه لمذهب العامه. على هذا يقول مثلا فمتى يشبه قول الناس مثلا هذا الناس يقول بأنه مثلا اذهبوا بما لا يشبه قولهم لأنه متى يشبه ففيه تقية كما ورد في خبر آخر متى يشبه قول الناس فهذا الخبر بهذا الشكل ما حق كلام أنت أقول المعنى متى يشبه قول الناس قولنا قول الناس ففيه تقية ومتى لم يشبه قولنا قول الناس ففيه تقية. احنا نجلس نقول قول الإمام الرضا يشبه قول الناس الناس على العامة ففيه تقية قول الإمام الكامل فيه هو المفردات ما يشبه قول العامة فإذا ليس فيه تقية فيكون وضع عن التقية. يقول مع تسليمه يقول إذا سلمنا أنه هذا قول مطابق لقول العامة لا يكفي في المصير إليه. إذا سلمنا أنه مثلا هذا القول قول جميع العامة وسلمنا انه لازم نرجح ما يخالف قول العامه لا يكفي في المصير اليه بمجرد انه صار مخالف لقول العامه احنا لازم نقبلها. لماذا؟ لانه في موضع احنا نقبل ما يخالف قول العامه اذا كان تتفاقم السند. احنا ما تتفاقم السند دي صحيحه هذه موثقه هذا الواقف الذي ذكرها هذا صحيح امامي 12 إذا كان تكافؤ بالسند كل الجهات متساويين السندات هناك ما عندنا أي طريق من المرجحات من المرجحات ما يخالف العامة. يقول فلا يكفي في المصير إليه وترك الأخبار الصحيحة لا يكفي أنه بمجرد أن هذا مخالف العامة نأتي ونترك الأسناد الخبر الصحيح لأنه عندما يكون السندان متكافئين نأتي ونرجح ما يخالف العامة. هناك تعارض لا حجية وحجية لأن هذا الخبر ضعيف خبر المسندتين لأنه كان واقف ما كان عشري أنا أصلا من يجي الضعيف على القول لأن ضعيف خارج العامة. وهو على ما وصفناه، يعني انه هنا هو يريد يبين مصطفى باكر على ما وصفناه، يعني انه ضعيف كان واقفيا. فالقول الثاني اصح، القول الثاني ما هو؟ وهو انه هنا بدون الصيغة مجرد ان قال طالعتك على كذا وهي كذبت، فالطلاق بدون يتحقق ويجب عليها ان تدين، وهو على ما وصفناه المسلم كيف يكون ضعيف، لان الخبر هذا خبر صحيح، فالقول الثاني يكون اصح. ثم ان اعتبرنا اتباعه بالطلاق، اذا قلنا يجب ان يتبعه بالطلاق، فلا شبهة في عده طلاقا. يعني شنو في عده طلاقا؟ يعني اذا انه قلنا يشترط في القول ان ياتي بعده ويقول زوجتي طالق، وانا وقال زوجتي مثلا خالاتك على كذا بعدين قال زوجتي طالق، هذا 100% يعتبر طلاق واحد. يعني اذا بعدين رجع اليها بعقد جديد ثم طلقها هي في طلاق ثاني، ورجع اليها بعقد جديد وطلقها في طلاق ثالث، لا تحتاج محلل. هذا معناه. يقول إذا اعتبرنا اتباعه بالطلاق فلا شبهة في عده طلاقا، يعني طلاق أول، يعني بعد طلقتين شنو؟ ذلك فجأة محدد. أما على القول الثاني الذي سيقال إخباره، لأنه ما يحتاج أن بعده يقول زوجتي طالق، فقط تقول خالعتك على كذا طير قبلك، هنا هل هذا فراق وبينونة؟ لا يعتبر طلاق أول، يعني عندنا جال ثلاث مرات بعد يطلق، يعني يتزوج يطلق في طلاق اول، ويتزوج يطلق طلاق ثاني بعد طلاق ثالث، او لا هذا يعتبر طلاق اول. احنا نقول له الظاهر انه يفوت الطلاق الاول. واما على القول الاخر هل يكون فسخا؟ يعني مو طلاق اول، فسخ مو طلاق. يعني عندنا جاء ست مرات بعد يتزوج ويطلق. او لا طلاقا، يعني طلاق اول. يعني ما عندنا مجال لقرقتين. اصححهما الثاني اي انه طلاق. لماذا؟ لدلالة الاخبار الكثيرة عليه. يقول اذا خالعها فعنده طلقتين تطليقتين، فعنده تطليقتين، يعني عندنا مجال على تطليقتين فقط. هذا يفهم منه انه خلع طلاق اول. فيعد فيها، يعني يعد في الطلقات، يعني في الطلاق اول مثلا. اذا عرفوا من طلق زوجته انت اللي خالعها هذا طلاق اول. عندنا مجال طلقتين بعد. او انه سابقا كان فوق الزوج طلقتين وانت قالعها، هذا قاعد تحتاج له محلل، ما يدل عندي مجال طلاق اخر. اما على القول الاول لا يدل عندي مجال طلاق اخر، هذول يقولون بانه يكون مثل الفسخ. اذا قلنا يكون مثل الفسخ، اذا انا مطلق سابقا طلقتين وانت اللي قالع، هذول يقولون عنده مجال طلاق اخر. نقدر يرجع اما انه بناء على انه ليس بفسخ للطلاق، لا، ويفتقر الى المحل بعد الثلاث. وعلى القولان، يعني بناء على ان الخلع يكون فسخ او يكون طلاق، لا بد من قبول المرأة في عقيده. لازم تقبل اول من يقول طالعتك على 100 دينار، تقول قبلت، لانه هذه يكون مثل العقود المعاوضية. الطلاق ايقاع ما يحتاج الى قبول، اما المخالعة والمباهاة تحتاج، لان هاي تديك فلوس. انت لما تقول خالعتك على 100 دينار تريد تهدف 100 دينار، لا بد قبلته. اذا تقول مثلا خلعتك على كذا، لا بد قبلته. لا، هي اول تجي تقول مثل ما واحد يجي يقول اشتريت كتابك تقول بعته، بعد ما يحتاج اذا بعد ما يقول قبلته. مرة تقول بعت كتابك تقول قبلته، مرة تقول تقول اشتريت كتابك تقول بعته، خلص معك. الاعلامية اللي تقول بانه مثلا خالعني على 100 دينار تقول خالعتك على 100 دينار، هذا الطلاق. من قبول المرأة عقيده انت ما تصبر وتقدم به، مو انه الساعة تقعد تفكر، لا. ليش مو لازم ساعة تقعد تفكر؟ نقول لانه اذا قعدت فكرت معناها المخرج. لأن الخلع يكون بطلب من الزوجة، والله الخلع طلاق، الزوجة تكون كارهة لهذا النكاح. الخلع طلاق، الزوجة تكره فيه البقاء، تطلب الطلاق. تقول أول ما قال خالعتك مباشرة تقول قبلته، بعدين تردد، ولا بعد مو خلع. أو لا، أو تقدم سؤالها له، أي للخلع قبله، أي قبل أن ينشئ الصيغة. او تقدم سؤال الزوجة للقول اعتقد القول ثابت القول قبل ان تجري الصيغه. كذلك ايضا بالاعصاب تقول بانه مثلا طلقني خلعان اقبل لك من اعتدالك تصدقها ولا اعطفي على كذا ولا ولو اتى بالطلاق مع العوض ليش فرح بلفظ الخلع؟ يقول انت طالق على 100 دينار بشرط ان تعطي 100 دينار وهي صادقا قالت لا طلقني على 500 دينار هذا شرعا مو خلع. وين الصلاح ان يطلق عليه خلع؟ في كل اقسام الخلع ولكن مو خلع. تقول ليش؟ الخلع ذلك الطلاق يكون طلاقا الخلع يكون طلاقا اذا كانت الزوجه تكره البقاء. اما الطلاق مع عوض يمكن ان الزوجه لا تكره الطلاق البقاء يمكن ان الرجل ايضا يكره البقاء ولكن هنا يريدون يخلصون انفسهم من اول شيء. يقولون احنا انت تستثمر غير مقدار من المال حتى طلاق يكون طلاق دائم هذا يسمى طلاق مع عوض. في يصيب المحاكم مثلا كما يصيب يقول طلقوه المرأة تقول مثلا هذا مثل العادة تقول الزوج في يطلقها ومصر على طلاقها والمرأة تكره إذا هذا الفن الرجل يصر على طلاق المرأة تكره الطلاق إذا انجبر على أن انجبرت على أن تطلق تجي تقول أعطيك مقدار من المهر حتى بعد ليش لا تقدر ترجع إلي هذا يسمى طلاق مع عوض. الطلاق مع عوض يكون في حكم الخلع يعني يصير دائم ويعدل من اقسام الخلع ولكن في الواقع ليس بالخلع لان الخلع توجد كراهه من الزوجه فقط. يقول ولو اتى بالطلاق مع العوض فقال انت طالق على كذا على 100 دينار مع صدق سؤالها له هي سابقا قالت طلقني اعطيك 100 دينار طلقني اعطيك معنى طلقني اعطيك مثلا بيت أو ما قبول على بعضه لا هو يجي مباشرة يقول بأن طلقتك على مات دينا لن قبلته كذلك أيضا مباشرة بلا فاص أغنى عن لفظ الخلع. هل يكون بحكم الخلع شيء من خالعتك على مات دينا تصير بائن إلى قبلك إذا إذا طلقتك على مات دينا أنت طالق على مات دينا تصير بائن وأفاد فائدة الخلع ولم يفتقر الى ما يفتقر اليه الخلع وانت الحقيقه مو خلع. ليه؟ لان الخلع يحتاج الى كراهه الزوجه للزوج خاصه يعني الزوجه لا تستشعر الزوج. اما هنا يمكن ان الزوجه لا تكره الزوج يمكن ان الزوج والزوجه كلاهما يكرهان بعض الطلاق مع بعض الخلع فقط في ذيك الصوره يكون اذا الزوجه تكره ان تبقى مع الزوج المباراة بالزوج والزوجة مع يكره البقاء. أما الطلاق غيره يمكن أن كلاهما لا يكره الطلاق فلا تتحقق الطلاق. يسألون يخلصون أنفسهم فيقوم يسوون طلاق دائم على أبي قال إذا الطلاق غير واحد يجي يبدل دائم يبدل بنته سوناه واحد من المال غير مثل الزوجة الطلاق يصير دائم. غير كان معنا مثل السنة يعني عند الطلاق يطلقها على ان تبذل له وصمة خلص الطلاق صعبان بعدين يقدر ان يرجع عليها يعني حكم حكم الخلع لا مو ها؟ شبه مباراة اذا كليه ما كان يكرهها نعم شبه مباراة اذا كليه ما كان يكرهها وموافقان على الطلاق ويكرهها للبقاء يكون شبه مباراة. يقول بأنه أغنى عن لفظ الخلع وأفاد فائدته ولم يفتقر إلى ما يفتقر إليه الخلع من كراهته من كراهتها له خاصة. لماذا؟ لأنه طلاق بعوض لا خلع هذا مو خلع طلاق بعوض لأنه في الخلع لازم تكون الزوجة منزجرة عن الزوج وكل ما صح إن شاء الله على محمد وعلى محمد.